أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله أجمعين. أبطل يتين رضو الله تعالى عليهم بالإحتياط، وقال إذا فقد إذا قل مقدار الخليط وهو الكافور أو السدر عن المقدار الذي يجب خلطه بالماء، إن كلا يكون في الأهواتم ما نال الاكتفاء وجوب مزج المقدار المتيسر من المقدار المتعسر. هاي كلمتان هذا دفع العطاء العلماء إلى أن يستين يقول في المقام بتطبيق قاعدة المسؤول احتياط مستنافا إلى قاعدة المسؤول. وافقه حكيم الفقهاء، عرفنا موافقته أنه لم يعلق ساكنا، لم يعلق على هذه المسألة شيء ولا كلمة، فكأنه موافق لليستين 100%. هاي عادته، مو أنه إذا عنده مردود عنده يسكت، إذا مردود عنده ما يسكت، إنما يسكت إذا كان موافقا له. فإذا أصبح سيدانا هذا فيها صف واحد. جئنا في خدمة السيد العظم رضوان الله تعالى عليه، يقول هذا الاحتياط مبني على تمامية قاعدة الميسورة أولا، ثم شمولها من جهة من قبلها للمورد من جهتنا ثانية. أما الجزئين وحكيم الفقهاء بإطبار أصلها في على رأي واحد، فكلامهما وموقفهما خير واضح علينا، باعتبار إن كانت قاعدة الميسور تامة وشاملة للمورد فلازم على الإفتان لا القول بالاحتياط، وأنت توجب الاحتياط مع وجود قاعدة الميسور عندك والتامة عندك، هذا غير واضح جدا. وأما سيد العاظم رضوان الله تعالى عليه فقال القاعدة غير ثابتة، كبرويا نحن وافقناه بأن قاعدة غير صعبة، ولكن يقول لا يستكو المتيسر من يسير، لا يستك عليها المتيسر، هذا الكلام لم يتضح مراده أصلا. فإذا ينبغي أن نقول ما نفهم والعلم عند الله، نقول أولا لابد من تقدير هذا من تقدير الخليتين من حيث القلة والكثرة، تقدم الكلام في ذلك أنه من حيث الكثرة قال العالم أن لا يصير الماء الخليط ماء الخليط بحيث يخرج الماء عن الإطلاق، قلنا ليس هذا الشرط. ومن حيث القلة قال يحكم العرف هذا أنه ما يكتفي ما يسلك عرفا عليهم بأن لدى العرف تغسل بماء كافور، قلنا تحكيم العرف في المصادق غير واضح جدا، ولذلك قلنا لابد من تحكيم الوجدان، وهو أن ندرك وجدانا وصول الماء المخلوط بالصدر والكافور إلى كل عضو من أعضاء الميت الذي نريد أن نغسله. هذا معنى. ثم بعد هذا التمهيد نقول إن وجد الخليط أحد الخليط أو كلا الخليطان بهذا المقدار وجب، وإن لم يوجد فمقتضى القاعدة سكوت غسل بالماء السدر وماء الكافور، لأن هو هذا تقدم الكافي ذلك، إذا عدم الخليطان أو أحدهما ما وظيفته، يعني لم يوجد والموجود كلنا غير كافي هذا لأداء الواجب، فهو في المقام الحي المباشر للغسل فاقد للخليتين يجري فيه حكمه، ولكن احتمال موجود ان يكون الشرع يامرني بخلط المقدار الموجود فيكون ذلك من باب الاحتياط، ولكن ليس احتياط الوجوب لازم، فيكون كلامنا هكذا يجب الغسل على بماء الخليتين، اذا لم يوجد الخليط بمقدار المطلوب فسقط خلط الخليطين الماء، ولكن على الاحتياط بناء احتياط استبابي وهو الاتصال بالموجود. ثم هذا اخفاتني هدف المباحثة اقوله. فثمرة وين تتولد؟ ان قلنا ان هذا غصن بالسدر والكافور، فاذا وجد مقدار بعد ذلك حتى بعد الدفن قبل خراب الميت لا يجب نفسه، لا يجب غسل الله، ولكن على فرض على ما يصنعه يجب غسله، لان هذا المقدار اللي كان لم يكن يسلك عليه عنوانه المغسل بماء السدر وماء الكافور، فان وجد قبل الدفن وجب اعادته الغسل، بل بعد الدفن ايضا يجب نبش واتمامه بناها الغسل بالنحو هنا مطلوب. هنا يتبين ثمرة بين قولنا وبين قولنا علام رضوان الله تعالى عليهم. هذا. واما قاعدة المسؤول فقد قلنا انها غير تامة، وعلى فرض تماميتها فموردها ما اذا كان نفس الواجب هذا ذو مقدار يكون بعض ذلك المقدار متيسرا والبعض الاخر متعسر، وفي المكان نفس الواجب ليس متيسرا ومتعسرا بل شيء آخر خارج عن حقيقة الغسل. غسل اللي كنا عبارة عن إجراء الماء هذا على الجسم، ولفعلان أصل قاعدة المسؤول في المقام لا تجري. هذا ما كان لنا في هذه المسألة. المسألة التالية وهي ما إذا خرجت النجاسة من بدن الميت أو وقعت عليها بليها بعد المقاطع من خارج، قالوا يجب غسل هذه النجاسة بليها ولا يجب إعادة الغسل إذا كان أصنع أو إذا كان بعد الغسل. فإذن عندنا حكمان في هذه المسألة. الحكم الأول وجوب تطهير بدن الميت، والثاني عدم وجوب إعادة الغسل. أما لحكم الأول فقد استدل بالرواية الأولى وهي رواية روح ابن عبد الرحيم، بل الرواية الأولى من باب 32 من أبواب غسل الميت في الوسائل، بل هذه الرواية دلت على هذين حكمين، هكذا قيل أنها دلت على حكمين معا. وهناك روايات أخرى تدل على الحكم الثاني فقط وهو عدم إعادة الغسل. أما الرواية الأولى وهي الدالة على الحكم الأول ليس في سندها إشكال إلا من جهة غالب بن عثمان وهو أكثر من واحد وثقة من هؤلاء واحد وهو خالد بن عثمان المنقم، هذا هو ثقة. لهنا لم يذكر رجل بهذا اللقب حتى يتبين. فقال العلامة منهم نجاشي وشيخ عاداتوسي وكذلك سيدنا العلامة هذا الشخص وهو المنقري وهو ثقة، بل وهو متميز يتميز من غيره بعلامتين، إحداهما أن له كتابة، وثاني أنه لم يوفق للرواية عن المعصوم مباشرة وإنما يرويها عن المعصوم بواسطة. أما علامة ثانية فوادا موجودة هو غالب بن سمان هنا يرويها بواسطة روح بن عبد الرحيم. أما العلامة الأولى وهو أن له كتابان بل وهو المنقري فروايته أشخاص متعددين عنه في مختلف أبواب الفقه يعتبر قرينة على وجود الرواية. نعم ربما يكون هو حافظ هذه الروايات، لكن حفظ الإنسان روايات كثيرة مع السند هذا حالات موجودة بخصوص الرسالة، قيل إنه ألف الوسائل كله عن حفظ رضوان الله تعالى أجيك كأنهما فوق كمبيوتر كنت صلى الله عليه وسلم، بل لكن هاي حالات نادرة. والأئمة كانوا يأمرون أصحابهما بكتابة ما يسمعون من عنده، فوجود هذه وهؤلاء روايات عنه بروايات في مختلف أبوابه تعتبر قرينة على أن له كتاب. فإذا هذه القرينة وكذلك القرينة التي ذكرناها وإن كانتا ليستا برهانيتين ولكنهما توجبان نحو من الإطمئنان، هذا بأن المقصود بها هنا أسماء ولا غالب من أسماء المنقري وليس غيره، وهو الواقف كيلا كيلا زيدي كيلا غيرهما. فإذا بعد الإطمئنان بأن المقصود به غالب من أسماء هو المنقري، هذا فرواه أصبحت موثوقة من جهة وثاقة الرواة. أما من حيث الدلالة فقالوا أنها تدل كما هي سريعة وإذا بدأ من الميت، فنقول أنها كما قال القوم كما قال غير مائدة أنهم بني هذه الرواية تدل على وجوب غسل النجاسة خارجة من نفس الميت، وأما نجاسة الواقع على الميت من خارجها فقالوا هذا من جهة الجد بعدم الفرق بين نجاسة داخلية والنجاسة الخارجية. هذا ولو عندنا كلام في صدق عنوان النجاسة وأحكام النجاسة على ما يخرج من البول والبراد من الميت، ونشير إليه وهو أنه قلنا الميت بعد الموت ليس بحيوان ولا إنسان ولا هو جمال، وما والبول والبراد ما دام في داخل الميت ليس بنجسين، إنما تست نجاسات بعد خروجهما قدر المطلق بعد خروجهما من الحي، بعد خروجهما من الميت عدنا مثل خروج عن الحي، هذا عوقيته أي توسيعته. غضينا نظر عن هذا الجانب فإن هذا رواية تدل فقط على خروج النجاسة الخارجة من الميت والتعدي منه إلى نجاسة الخارجية فيكون من باب الاحتياط وليس من باب الفتوى. وأما الحكم الثاني وهو لا يجب إعادة الغسل، فالظاهر من كلمة الغسل هو إذا كان بعد تمامية الأغسال الثلاثة، وأما قبل غسل الأول بعد غسل الثاني أثناء الأغسال الثلاثة فرواية غير شاملة، لنا كلام في ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
And that's fine. Yeah.